مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح، تثنيه 30-19. قد جعلت قدامك الحياه والموت، البركه واللعنه، فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. مات الملك امون ملك يهوذا وهو عنده 24 سنه، وشفنا ازاي انه السنين مش هي اللي بتحدد علاقتنا بربنا، انما اختياراتنا في السنين دي. فاي حد بيعيش يوم واحد زياده لازم يبقى عارف انه دايما هيكون في اختيار ما بين الخير والشر، البركة واللعنة، الحياة والموت. بس أمون للأسف اختار الموت، والموت ده سبق موته بالجسد اللي ما بقاش فارق. بعد أمون الشعب بيعين ابنه يوشيا ملك على يهوذا وهو كان عنده 8 سنين بس. يا ترى هيختار ايه يوشيا؟ خلونا نكمل ونشوف.
راديو ملاح.
خلصنا مع بعض صح 22 من سفر ملوك تاني، فهنبتدي إصحاح 23 من أول عدد. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عدايا من بوسقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. لو قرينا برضو الحتة دي من السفر الموازي ده اللي هو أخبار أيام تاني صح 34، هنلاقي كده في أعداد 1-7: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، وعمل مستقيم في عيني الرب، وصار في طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. نفس الكلام ويقول كده: وفي السنة الثامنة من ملكه، إذ كان بعد فتى، ابتدى يطلب إله داود أبيه، ابتدى يدور على ربنا. وفي السنة 12 ابتدأ يطهر يهوذا أورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات، وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا له، وأحرق عظام الكهنة على مذابحهم، وطهر يهوذا وأورشليم وفي مدن منسى وإفرايم وشمعون حتى ونفتالي مع خرائبها حولها. هدم المذابح والسواري ودق التماثيل ناعما، وقطع جميع تماثيل الشمس في كل أرض إسرائيل، ثم رجع إلى أورشليم. الحملة دي اللي عملها يوشيا كانت في السنة 12 من ملكه، يعني كان عنده 20 سنة. ابتدى هو عنده 16 سنة يدور على ربنا يشوف ربنا ممكن يكون عايز إيه منه، وابتدى بعدها بأربع سنين في الحملة دي. وده يبين كمان هو ما كانش يعني كلمة سمعها فده كان رد فعل عنيف منه وخلاص أو متهور، إنما لأ، ده هو قعد فترة بيعرف وصايا ربنا ويحب ربنا، وده كان رد فعله على المعرفة والحب ده. وده يخلينا بقى نعرف ونتأكد إن اختياراتنا ملهاش معاد، ممكن نعملها في أي وقت، أو إنه في أي وقت عندنا اختيار من ربنا أو مش من ربنا، يقربنا من ربنا أو يبعدنا عن ربنا. والحقيقة كمان لازم نبص بقى على إيمان يوشيا في السن ده من وجهة نظر تانية، إنه القرارات القوية اللي هو أخدها دي زي ما كتير قوي قديسين في سنه ما عملوا ويمكن أصغر من كده بكتير، هي مبنية على الإيمان الطفولي ده واللي ربنا عايزه يكون عندنا طول عمرنا. الإيمان اللي هو بيبقى بسيط وفي نفس الوقت واضح، مفهوش مساحات الرمادية اللي بتتحطلنا بعد كده على الإيمان بتاعنا. صح صح والغلط غلط، ده اللي ربنا بيقوله فنصدقه ونعمل بيه، وده مش منه يبقى على طول نتخلص منه ونحطمه بدون تردد زي ما عمل يوشيا كده. الإيمان بربنا لازم يكون كده، مفوش سياسة، مفوش مجاملات ولا خوف على علاقات، لأنه في الآخر إحنا اللي هنخسر زي ما شفنا الملوك اللي قبل يوشيا ما عملوا، أمون ومنسى قبل ما يتوب وأخزيا وكتير يعني ناس تاني، فهم بتبعيتهم للعالم وبتأجلهم التفكير في ربنا أو اختيارهم إن هم ما يفكروش فيه، ده غرقهم في الآخر، ما أنقذش المملكة بتاعتهم ولا أنقذهم هم نفسهم سواء روحيا أو حتى جسديا. عكس بقى طبعا يوشيا تماما، ايمانه كان واضح لدرجه ان هو ما مشيش ورا ابوه اللي هو كان بيعمله، انما عارف انه هو ابوه ممكن يحبه ويحترمه، انما ابوه ممكن يغلط ويختار سكه مميته، فلا انا مش همشي وراه وهعمل بكلام ربنا وبوصاياه بمنتهى البساطه دي. خلونا بقى نكمل ونشوف ربنا هيرد على يوشيا ازاي من اول عدد 3: وفي السنه 18 للملك يوشيا، يعني كان عنده حوالي 26 سنه، أرسل الملك شافان ابن أصاليا ابن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا: اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت. ثلم يعني زي فتحات أو خروم محتاجة تترمم في بيت ربنا، للنجارين والبنائين والنحاتين ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت. إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم لأنهم إنما عملوا بأمانة. يعني باختصار يوشيا بعت حد علشان يرمم بيت ربنا، فقال له يعني ياخدوا من الفلوس اللي بيجمعوها من الناس ويدفعوا لعمال عشان يرمموا الهيكل، بس الناس دي عملت الكلام ده ومرضتش تاخد فلوس لأنهم حسوا أنه ما ينفعش ياخدوا فلوس على حاجة زي كده. نكمل. فقال حلقية الكاهن العظيم لشافان الكاتب، ايه بقى؟ قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وهم بيرمموا الهيكل لقوا سفر الشريعة اللي هو عبارة عن أسفار موسى الخمسة. وسلم حلقية السفر لشافان فقرأه. وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا وقال، قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء بيت الرب. دي أول مهمة يعني كان مديها له. وبعدين قال له بقى على موضوع الشريعة، وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا، قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأه شافان أمام الملك. يعني زي ما شفنا يوشيا أمر بترميم الهيكل، وفي العملية بتاعة الترميم دي لقوا سفر الشريعة. واضح أنه ببعد الملوك اللي قبليه عن ربنا أهملوا بيت ربنا، وبالتالي طبعا أكيد كلام ربنا، لدرجة أنه شريعة موسى كانت ضايعة ما عرفوش هي فين بالظبط. كده لما يكون بيت مثلا ومن كتر ما أهل البيت مش مهتمين قوي بكلام ربنا، فممكن في وقت ما يبقاش عارفين أصلا الكتاب المقدس محطوط فين. وفي عملية توضيب زي دي حد يلاقي الكتاب بالصدفة وبتدي بقى يشيل التراب من عليه ويفتحه بقى يشوف عبارة عن إيه ومكتوب فيه. بس هو الموضوع مش بس إن الواحد يلاقي كلام ربنا بالصدفة وبتدي يقراه وده هيكون كافي، وده بقى اللي بنشوفه في شخصية يوشيا، إن هو كان عايز ربنا، عايز يعرف عن ربنا وعن وصاياه، فما كانش مجرد سماعه لكلام ربنا ده عن فضول إنما عن اشتياق. وده يوضح بقى سبب رد الفعل اللي هنشوفه دلوقتي. يقول لنا كده، فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه، ما استحملش بقى الكلام اللي سامه، لأنه عارف إزاي إن هم بعاد قوي عن ربنا وزعلوا ربنا كتير جدا، فاستوعب الحالة المزرية اللي هم وصلوا لها كمملكة حتى بعد التطهير اللي هو عامله ده، بس أعمال الناس وقلوب الناس لا بعيد عن ربنا. فيقول لنا كده، وأمر الملك حلقية الكاهن وأخيقام ابن شافان وعقبور ابن ميخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا، اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهودا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن أباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. خايف جدا طبعا من الكلام، والطبيعي جدا في الوقت أنه هو يبقى عايز يعرف هيعمل إيه وربنا عايزهم يعملوا إيه دلوقتي، لأنه هو عايز ربنا، بس هو في أعمال كتير قوي اتعملت وربنا قال لو اتعملت هيحصل كذا وكذا، فهو مش عارف يعمل ايه. فذهب حلقية الكاهن واخيقام وعقبور وشافان وعسايا الى خلدة النبية. نبية في الوقت ده كان اسمها خلدة، امرأة شلوم ابن تقوى ابن حرحس حارس الثياب، وهي ساكنة في اورشليم في القسم الثاني، وكلموه. فقالت لهم، هكذا قال الرب اله اسرائيل، قولوا للرجل الذي ارسلكم الي، هكذا قال الرب، ها انا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، نتيجة طبيعية كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهودا، من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فاشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. فدي أول حاجة ربنا بيقول لهم أنه الكلام صح وهيحصل زي ما هو كده. بس في بقى نقطة يقول لنا كده، وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له، هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك وتوضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب، لذلك ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جوابا. وبيخلص الإصحاح على كده. وإحنا كنا قلنا كتير قوي يعني طبعا أن هو الخطايا ما بتتورثش، وإن كان ربنا حذرهم الاتجاه ده وهم عمالين يورثوا الاتجاه بتاع البعد عن ربنا كل جيل اللي بعده، فعمالين يبعدوا أكتر، فهم كمملكة بسبب اللي عملوه رايحين ناحية الزوال، دي حاجة ما فيهاش كلام. يمكن الموضوع يتأخر أو يتأجل، إنما ده الاتجاه العام بتاعهم خلاص. بس ده بقى ملوش علاقة خالص بيهم كأشخاص، وعشان كده الحسابات دي ما مشتش على يوشيا وعلى الشعب بالتالي اللي هو موجود في الوقت ده. هو بيقوله إن أنت مش هتشوف الكلام ده، فبالتالي كل الناس اللي موجودة معاه في الفترة دي مش هتشوف الكلام ده، لأن هم هيسمعوا كلام ربنا وهيتوبوا عن الخطايا اللي هم كانوا فيها. والموضوع ده احنا يعني شفناه بشكل او باخر في الكتاب المقدس كتير، ومع ملوك بالذات، ان ربنا يحكم بحاجه معينه بسبب اعمال الملك او الشعب، بس عشان خاطر توبه الملك او صلاحه ربنا ياجل الحكم ده شويه. اول سليمان وناس كتير بقى في النص اخرهم كان حزقية. المهم يعني عايزين ناخد بالنا بقى منه هنا بالذات، هو كلام ربنا في عدد 19 لما بيقول كده: من اجل انه قد رق قلبك وتواضعت امام الرب. يعني هو ما كانش لسه عمل حاجه بالكلام، بس لمجرد انه قلبه رق الكلام ربنا ما عاندش وما تكبرش عليه، ربنا قال له خلاص انت كده بره الحكم ده ومش هتشوف الايام الوحشه دي في ملكك. وكتير قوي بقى ناس تتساءل ليه ربنا ما بيغيرش حاجه في حياتي، رغم اني ابتديت اصلي وابتديت اقرا كلام ربنا وحتى ممكن بانتظام، وهو اديني سمعت للايه اللي بنقولها كتير في رؤيا 23: ها انا ده واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. اعمل ايه تاني؟ اديني فتحت الباب، فتحت الانجيل وقريت فيه. بس بنكتشف هنا بقى انه ده مش كل الطريق، ده نص الطريق بس. النص التاني والاهم عشان استقبل اي حاجة اصلا من ربنا هو اني افتح قلبي انا، اللي هو الباب ده. يعني ايه؟ ابقى مستعد لعمل ربنا فيا، في كل حاجة في حياتي، في اعمالي، في سلوكي، في تفكيري، في خططي، اكون مستعد للتغيير الشامل ده. وده بقى اللي بيفرق ما بين الفريسي والعشار، بين الكهنة اللي كانوا حافظين كلام ربنا بس ما عرفوش ابن ربنا لما شافوه وصلبوه، وبين اللص اللي عمره ما عرف كلام ربنا بس عرف ابن ربنا لما شافه وأعلن إيمانه بيه، وكمان وهو في أضعف صوره على الصليب. فالعبرة مش بفتح الإنجيل وبس، إنما بفتح القلب للإنجيل ده. في رسالة بولس لأهل كورنثوس الثانية صح الثالث، بولس يقول لهم كده في أعداد 2 و3: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. أنت شخصيا يعني الرسالة دي، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. هو ده اللي ربنا طوب عليه يوشيا، مش قرايته لكلامه، إنما رقة قلبه ناحية كلامه وتواضع لربنا. دور على إنجيلك، شيل التراب من عليه وافتحه، بس قبل ما تفتحه افتح قلبك الأول. نشوفكم الحلقة الجاية.
راديو ملاح.